Vitamin.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
علي حيدر،
خالد غلامي،
وبلال البحراني.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لفت رسول الله صلى الله عليه وآله الأنظار إليه منذ نعومة أظفاره، فقد اتضحت الرعاية الإلهية له، فكان مباركا في ولادته وفي طفولته وفي صباه، حتى أن علماء اليهود والنصارى قد شخصوا بعض العلامات الموجودة في كتبهم للدلالة على نبوته.
تفضل أيها الراهب، لدي أنواع من السيوف الفاخرة، فاختر منها ما تشاء.
لا حاجة لي في سيوفك يا يهودي.
إذن ما الذي جاء بك إلى السوق؟
والله جئت لأحدثك بأمر أدهشني.
وهل هناك ما يدهشك وأنت العالم العارف؟
نعم لقد رأيت والله العجب العجاب.
ماذا رأيت أيها الراهب؟ قل بالله عليك.
هل ترى ذلك الصبي؟
نعم، تعني ذلك الصبي الماسك بيد أبي طالب؟
أجل، هل تعرفه؟
وكيف لا أعرفه؟ إنه يتيم عبد الله، وهذا الماسك بيده هو عمه أبو طالب.
قلت إنه يتيم؟
نعم، فقد أباه وأمه.
فقد أباه وأمه، ولكنه لم يفقد الرفعة والعظمة والقداسة والكرامة الإلهية والشرف العظيم.
ولكنك تصف من لا تعرفه أيها الراهب.
أعترف أني لا أعرفه، ولكني أقسم برب الأرض والسماء، إني كلما نظرت إليه رأيت نورا يخرج من رأسه ويمتد إلى عنان السماء.
ماذا؟ حقا ما تقول أيها الراهب؟
وهل عهدتني كاذبا أيها اليهودي؟
أبدا والله، ولكن ما تفسيرك لما رأيت؟
لا أشك بأن هذا الصبي هو النبي الذي وعدنا به عيسى المسيح.
حسنا، ما رأيك أن نعود إلى كتبنا ونتأكد من العلامات الدالة على نبوة من يأتي بعد عيسى المسيح؟
لا بأس بذلك. ماذا وجدت في كتب موسى وبني إسرائيل؟
في الحقيقة وجدت على ما يدلل على أنه نبي.
ماذا وجدت؟
وجدت أنه يتيم الأبوين واسمه محمد، وهو كذلك.
وماذا بعد؟
إنه مسدد من السماء ولا يأكل الحرام أبدا.
وهل علمت أنه لا يأكل الحرام؟
لا والله، ولكن لا بأس أن نمتحنه.
حسنا، تعال معي.
يا أبا طالب.
نعم، ما عندك؟
هذه دجاجة مشوية جئنا بها لابن أخيك محمد ليأكل منها، فإنها هديتنا المتواضعة له.
لقد جئتما في الوقت المناسب، فمحمد جائع ومائدة طعامنا قد تتأخر بعض الشيء.
حسنا، تفضل تفضل، دع ابن أخيك يتناول هذه الدجاجة ليسد جوعه.
هاتوا ما عندكم.
تفضل يا أبا طالب، هنيئا مريئا.
إنها دجاجة سمينة. تفضل يا ابن أخي، تفضل.
انظر انظر يا صاحبي، أن محمدا يمد يده ولكنها لا تصل إلى الدجاجة. هل ترى ما أرى؟
نعم نعم، إن يده لا تصل إلى الدجاجة رغم محاولاته للمسك بها.
خذ دجاجتك أيها اليهودي، فإن ابن أخي لا يأكل الحرام.
إنها حلال، إنها حلال وهي هديتنا له، فهل تأذن لي أن ألقمه إياها؟
إن قدرت فافعل أيها اليهودي.
حسنا، تفضل يا محمد، إنها حلال لك، كل كل يا عزيزي، دعني ألقمك إياها. تفضل تفضل.
ماذا تفعل أيها اليهودي؟
أريد أن ألقم محمدا من هذه الدجاجة.
محمد أمامك ويدك لا تتجه نحوه، مرة تتجه نحو الشمال ومرة نحو اليمين، هل صعب عليك توجيه يدك نحو محمد؟
والله إني أوجهها نحو محمد، ولكن بمجرد أن أرفع اللقمة نحوه أفقد سيطرتي على يدي، وكأنها ليست لي، ثم تثقل اللقمة في يدي فتسقط إلى الأرض.
إذن لنذهب.
هيا،
فلقد تأكد لنا
نعم
أن
نعم
لهذا الصبي شأنا عظيما.
فعلا، هيا هيا
هيا هيا.
المطر عن الجزيرة العربية، وتتابعت على قريش سنون أمحلة الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى.
لقد انكسر ظهري.
كفى كفى يا نافع، كفى، منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر، لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء، وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا حسنا، تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقت، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. يا للمصيبة.
انقطاع مطر السماء واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا.
أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيت؟ قولي لي ماذا رأيت.
لقد نمت مهمومة مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
لا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد.
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته فيقول إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لا بد من إخبار رجال قريش برؤياك.
أجل،
لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
قصة رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب. وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم افعلوا ما أقوله لكم.
سمع الوطاعة، سمعة سمع الوطاعة.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا، واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث، سمعا وطاعة.
فعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس، فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا فرفعه على عاتقه، وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
المطر الغور.
تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعيني أعن على حمله.
يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله، يا الله، يا
الغوم.
يا قوم
نعم،
كفوا عن الصخب والكلام، وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم سد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك، يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلف. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله، يا الله، يا الله،
يا الله،
نزل الغيث.
يا قوم نزل الغيث.
حمدا لك يا رب،
حمدا
لك يا رب، بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل،
سحى فعاشت به الأنعام والشجر،
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب،
حمدا على غيره.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني، أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار، اختارك ربي لي وطنا فنعم اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني
وطني وطني وطني.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، ونحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، ونبدأه بمحطة علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآيات 25 إلى 29 من سورة طه المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وروى الحافظ المحدث أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي بن أبي طالب بمكة وبيدي، وصلى 4 ركعات، ثم رفع يده إلى السماء فقال: اللهم إن موسى بن عمران سألك وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس: فسمعت مناديا ينادي: يا أحمد، قد أوتيت ما سألت. وممن روى هذه المنقبة لعلي عليه السلام فضلا عن أبي نعيم الأصفهاني ابن شهراشوب في المناقب، والحافظ الفقيه ابن المغازلي في كتابه الموسوم بالمناقب أيضا، والحافظ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والمحدث أحمد بن حنبل في كتابه الفضائل، وابن عساكر في تاريخ دمشق. ومن الشواهد عليه الحديث المعروف بحديث المنزلة، وهو حديث صحيح متواتر مشهور أفرد بالبحث والتأليف، وقد سبق لهذا البرنامج أن تطرق إليه في إحدى حلقاته السابقة. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يعيش التناقض في كل نظرياته التي تنطلق من الإسلام وتستقي قناعاتها من القرآن، وهو سلام الله عليه ومن خلال نظرته إلى الحياة يرى أن الغاية هي الآخرة، والدنيا تمثل ممرا إلى دار مقر، وعلى الإنسان أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، فلا يستغرق في أجوائها المادية ولذائذها الفانية، فينسى من خلالها ربه ومستقبله. ولذلك نراه عليه السلام يحذر الناس فيقول: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وفي موضع آخر يؤكد عليه السلام هذه الفكرة فيقول: فعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود في منزل الزاد، ولا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية. وخلاصة القول: إن الإمام علي عليه السلام يعرف أن الدنيا بأجوائها تحمل إغراءات وتثير مطامع وتؤجج غرائز، والشيطان بالمرصاد لكل من يحاول تجاوزها، فدوره هو التشجيع والتزيين والتسويف. ومن خلال قراءة الإمام للتاريخ ودراسته لواقع النفس البشرية ومعايشته لمعاصريه، وجد الكثيرين مغرقين في الدنيا إغراقا خطرا دفعهم إلى الخيانة، خيانة مجتمعهم وكيانهم السياسي، ودفعهم إلى التناحر فيما بينهم. وقد استخدم الإمام علي عليه السلام الأسلوب القرآني في معالجته لقضايا الآخرة، فأراد إثارة الرغبة والرهبة والخوف والقلق من المصير المحتوم الذي ينتظر أولئك المتهافتين على الدنيا، ليشكل لهم صدمة تزيل الرين عن قلوبهم والصدأ عن فطرتهم، فيستيقظوا من سباتهم ويفكروا مليا في حقيقة مستقبلهم. فنراه عليه السلام يصرخ في ضمائرهم محذرا: ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل؟ فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. أعزائنا المستمعين، ما من مناسبة تمر إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بفضل ابن عمه وصهره ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام. وها هو جابر بن عبد الله الأنصاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله لعلي: يا علي، الناس من أشجار شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة. وفي مناقب ابن مردويه روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر الصحابة الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا إليها علي بن أبي طالب عليه السلام. معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، في شأن خطب أمير المؤمنين وفي كتابه البيان والتبيين، قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفي سنة 255 هجري قمري، قال علي رحمه الله: قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية ومجزئة ومغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية وغير مقصرة عن الغاية. ويتابع الجاحظ قائلا: وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله عز وجل قد ألبسه، أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام، من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. وقد ظل نهج البلاغة نبراس البلغاء في كل زمان ومكان، حتى أن بعضهم كان يحفظه كله عن ظهر قلب. ومن بين أولئك الحفاظ القاضي جمال الدين محمد بن الحسين محمد القاساني، فإنه كان يكتب نهج البلاغة عن حفظ. وفي بطون المعاجم رجال نجدهم كانوا يهتمون بنهج البلاغة ويحفظونه، وهم من حملة العلم في العصور السالفة وحتى اليوم. وقد اعتدنا في هذا البرنامج تقديم ثمرة عذبة المذاق إلى المستمع الكريم من شجرة النهج العلوي الباسقة، وستتذوقون أيها الإخوة والأخوات هذه الثمرة بعد أن تطرق مسامعكم أبيات من الشعر جميلة في مدح مولى الموحدين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، في أبيات له من الشعر قال أحد الشعراء المعاصرين مخاطبا سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام: لما طلعت فكنت أول مؤمن سمع النداء شبابه المتفجر، ووقفت للإسلام حصنا واقيا فيه الشهامة والرجولة تزخر. يا سيدي يا سيدي عذرا، فإني هائم بجليل قدرك عاجز متعثر. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا، وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا. وفي موضع آخر من نهج البلاغة يقول سلام الله عليه واصفا القرآن الكريم: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمل، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على أعدائكم. Thank you.
ضميري غلام الهنيه نصير النبي وخير النصير ابو الحسنين وزوج البتول ووارث قام واعلى وزير علي اميري بامر الاله العظيم الذي لا اله سواه لقد هان قلبي بعطر شباب فاحيا فؤادي يداك العبير علي 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 ظهور خفي خفاء للمؤمنين بحق ولي وللحق قرب رحاه يدين.
غرر الحكم. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وما أروع كلامك. ونحن أيها الإخوة والأخوات نقدم لكم هذه الحكمة العلوية الغراء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. وقد نظم الشاعر ابن أبي الحديد هذه الجملة فقال: خير البضائع للإنسان مكرمة، تنمى وتزكو إذا بارت بضائعه، فالخير خير وخير منه فاعله، والشر شر وشر منه صانعه. بحوث علوية. أعزائنا المستمعين، في كل عصر وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي تصدى ذو القلوب النيرة لبيان فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال كتابة البحوث المستفيضة وتأليف الكتب المبسوطة، ومن بين أولئك الأطياب العلامة النحرير والآية العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي المرجع الديني المعروف قدس سره الشريف. وقد قضى 40 عاما من عمره الشريف في تأليف موسوعته القيمة إحقاق الحق، وقد طبع من كتاب إحقاق الحق وملحقاته حتى الآن 33 مجلدا، وستطبع فهارسه في 3 مجلدات. وقد استند المؤلف في هذا الكتاب على أكثر من 5000 مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة، وذكر فضائل الإمام علي عليه السلام في 10 مجلدات، فجزاه الله خير الجزاء. أعزائنا المستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء. تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين مستمعين الكرام في كل مكان. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد وطيب إن شاء الله، وآية مباركة أخرى من كتاب الله المجيد يصطلح عليها آية الفطرة. تلك هي قوله تبارك وتعالى في سورة الروم في الآية 30: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. هنا أيها الإخوة تبرز مفردة الفطرة، وهي تستدعينا إلى تفهم معناها اللغوي والاصطلاحي، فإلى ذلك أيها الأحبة بعد هذه الوقفة القصيرة. نعم أيها المؤمنون، في حقل اللغة العربية تعرف كلمة فطر هكذا: أصل الفطر هو الشق طولا، يقال فطر فلان كذا فطرا، وأفطر فطورا، وانفطر انفطارا. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، هذه الآية في سورة الملك وهي الآية 3، أي من صدوع وخلل. ونقرأ في سورة المزمل قوله عز من قائل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، أي السماء منشقة به. قال الراغب الإصبهاني في كتابه مفردات غريب القرآن: فطرت العجين إذا عجنته فخبزته من وقته، ومنه الفطرة. وفطر الله الخلق وهو إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. فقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها إشارة منه تبارك وتعالى إلى ما فطر، أي أبدع وركز في الناس من معرفته تعالى. نعم، ولبيان هذا على وجه أوضح نقرأ هذه الآية الشريفة على لسان شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام من سورة الأنعام في الآية 79: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي وجهت نفسي وعبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض وهو الله عز وجل حنيفا موحدا وما أنا من المشركين. ولا بأس هنا أيها الإخوة أن نقرأ الآية التالية على لسان النبي يوسف عليه السلام في سورة يوسف في الآية الأولى بعد 100: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا أيها المؤمنون من آداب الدعاء، أن يبدأ الداعي بالتمجيد والتحميد وذكر نعم الله تعالى وفضائله ومظاهر عظمته، وكان منها فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما. أيها الأحبة، إلى بيان لآية الفطرة، حيث يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان: الكلام في الآية متفرع على ما تحصل من الآيات السابقة المثبتة للمبدأ والمعاد، أي إذا ثبت أن الخلق والتدبير لله وحده لا شريك له، وهو سبحانه وتعالى سيبعث ويحاسب، ولا نجاة لمن أعرض عنه وأقبل على غيره، فأقم وجهك للدين والزمه، فإنه الدين الذي تدعو إليه الخلقة الإلهية. وقيل الكلام في آية الفطرة متفرع على معنى التسلية المفهوم من سياق البيان السابق الدال على ما هو الحق، وأن المشركين لظلمهم اتبعوا الأهواء وأعرضوا عن التعقل الصحيح فأضلهم الله تعالى.
ولم يأذن لناصر ينصرهم بالهداية، ولا لمنقذ ينقذهم من الضلال، لا أنت يا نبي الله ولا غيرك، فاستيئس منهم واهتم بخاصة نفسك ومن تبعك من المؤمنين، وأقم وجهك ومن تبعك للدين. ولا بأس هنا ونحن نستكشف مفاهيم آية الفطرة وأبعادها أن نتبين فيما جاء في ظلها من الروايات الشريفة في كتاب الكافي لثقة الإسلام الشيخ الكليني عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، قال: هي الولاية. وبإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقد سئل عن قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: التوحيد. كذلك روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قوله: كانت شريعة نوح عليه السلام أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهو الفطرة التي فطر الناس عليها. فيما روى القمي في تفسيره عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال هو: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولي الله. إلى هنا التوحيد. يقول السيد الطباطبائي في الميزان: معنى كون الفطرة هي الشهادات الثلاث أن الإنسان مفطور على الاعتراف بالله لا شريك له، بما يجد من الحاجة إلى الأسباب المحتاجة إلى ما وراءها، وهو التوحيد، وبما يجد من النقص المحوج إلى دين يدين به ليكمله، وهو النبوة، وبما يجد من الحاجة إلى الدخول في ولاية الله بتنظيم العمل بالدين، وهو الولاية. والفاتح للولاية في الإسلام هو علي بن أبي طالب عليه السلام. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب.